أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المدري رحمه الله: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، ويرهيب من الخلق السيء وذمه. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية: وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الترغيب في الخلق الحسن وفضل حسن الخلق جاءت في أحاديث كثيرة جدا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فخلق المؤمن هذا من أفضل ما ينعم الله عز وجل على الإنسان المؤمن بعد نعمة الإسلام، الخلق الحسن، أن يحسن خلقه. فجاءت أحاديث كثيرة، ولولا أن أمر الخلق الحسن أمر عظيم في الدين ما كانش يجي فيه هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه وثواب حسن الخلق، وكيف يبلغ به أعلى الدرجات يوم القيامة، بل يجاور النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الحسن الخلق. فمن الأحاديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر إيه البر، والإثم إيه الإثم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى له معنى جامعا في قوله: البر حسن الخلق. البر الإنسان البار الكثير الأفعال الحسنة، يبر الناس، يبر أهله، يبر نفسه. فالبر علشان يكون إنسان بارا يبقى هنا أفضل حاجة يكون عليه تدفعه لهذا البر حسن الخلق، لأن الدافع لأعمال البر حسن خلق الإنسان. الإثم إيه الإثم؟ الإثم الذنوب، الشيء الذي يدفع العبد لمعصية الله سبحانه تبارك وتعالى. فأعطاه معنى جامعا هنا فقال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما هو كل إنسان عارف أن ده صح وده غلط، دي معصية ودي حسنة، ولكن أحيانا الإنسان يتغافل عن الشيء ويروح يسأل المسألة ويغلفها بإطار عشان ياخد الجواب اللي على مزاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن حتى لو أخذت هذا الجواب إلا على هواك ومزاجك ما تعملش بهذا الشيء، لأن أنت عارف أن هذا خطأ أصلا. فإذا حاك في صدرك منه شيئا فلا تعمل بهذا الشيء. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هنا الإنسان يحيك في صدره، يبقى الآن من حاجة معينة وإن كان سأل فيها وأتقال له أن هذه حلال، بس هو حاسس في نفسه أنه غلط وأنه ما سألش السؤال على الوجه الصحيح فيه، لذلك أخذ إجابة خاطئة. فيقول لك أن الجواب الخاطئ لن يغير من أصل حقيقة المسألة شيئا، والاسم هو اسم لن يتحول إلى شيء حسن. شوف بني إسرائيل لما تحايلوا على ما نهاهم الله عز وجل عن العمل في يوم السبت، تحايلوا قالوا مش هنصطاد في يوم السبت، يعملوا ايه؟ ينصبوا الشباك بتاعتهم في يوم الجمعة، تتنصب الشباك ويصبح يوم السبت ما يصطادوش، السمك يقع في الشبكة، يجي يوم الحد يلموا السمك إليه. فهنا ظنوا انه كده خلاص نجوا، ما يعملوش يوم السبت شيئا، هم تحايلوا على ربهم سبحانه، فكان أن مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير بعصيانهم وبعدهم عن الله سبحانه وتحايلهم على دين ربهم سبحانه. هنا الإثم أنه ما عرفت في نفسك أن هذا خطأ لا تفعله، حتى وإن قيل لك أن هذا صواب، طالما أنت شاكك في الأمر وأنت في نفسك فاهم أن هذا خطأ لا تعمل بهذا الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الإنسان الفاحش المتفحش. في الحديث الآخر يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش الإنسان الذي ينطق بالبذيء من القول، المتفحش الذي يبالغ في ذلك أو الذي يتكلف ذلك، زي نقول واحد في الشارع صايع، واحد تاني مستصيع عايز يعمل نفسه صايع. هنا الأمر الفاحش والمتفحش، لا إنه عادة في لسانه إن فيه الفحش ولا إنه يتكلف ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن هذا من شأنه ولا من طبعه صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن إحنا نقول الفحش يعني الكلام البذيء، الكلام الخطأ كذا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الفحش من القول ما هو دون ذلك بكثير، ما هو دون ذلك بكثير. ولذلك الصحابة كانوا يقولون لمن بعدهم: إنكم لتعملون العمل هو في أعينكم أدق من الشعرة، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بتعملوا الأعمال في أعينكم أدق من الشعرة. فمرة من المرات دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: السلام عليك. السلام عليك، السام بمعنى الهلاك، فهو بيلوي لسانه بالكلمة كأن عشان يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، ويرد عليه صلى الله عليه وسلم، ويبقى هو شتم ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك وعليك. فهم ما الذي يقوله الرجل. فالسيدة عائشة سمعت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن ذلك، فقالت: وعليك السام واللعنة. قالت: وعليك السام، يعني ردت عليه زي ما قال: وعليك السام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي يا عائشة، ما اسكتي اصمت. فقالت: أو ما سمعت ما يقول؟ فقال: قد سمعت وأدبته. خلاص هو قال السلام عليك، قلت له وعلي، يستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيه. في رواية قال لها: متى عهدتني فحاشة، متى عهدتني فحاشة، إن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش. كأنه اعتبر أنها ردت بهذه المقالة إن إدته أكثر مما قال، قال السلام عليك، قالت وعليك السلام واللعنة، فإدته أكثر مما قال، يعتبر هذا من الفحش. يا أمال يا طارق اللي احنا بنعمله بقى لما الواحد يتنرفز ويهجس ويطلع من لسانه الكلمات الكثيرة، ويقول معلش أنا عصبي أصلا ما بمسكش نفسي أصلا، هذا الفحش، هذا الفحش من القول. يا طارق كان هيعده إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعتبره في أعيننا ولا شعر، حاجة بسيطة قوي، ولكن عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبره شيئا كبيرا. من الأحاديث الجميلة العظيمة اللي تدفع كل إنسان أن يحسن خلقه وأن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل به معه. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إن الله يبغض الإنسان الفاحش في كلامه وفعاله، البذيء لألفاظه قبيحة. وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني من الممكن يكون إنسان مصلي كثير الصلاة، وهنا صاحب الصلاة يعني صلاة النافلة، وإلا فالمسلمين كلهم مفترض صلاة الفريضة ما فيش كلام فيها، مش إن واحد سايب الصلاة خالص ويقول أنا خلقي حسن حنبلغ، لا لا لا، يبلغ إيه؟ يبلغ مرتبة الكفر والعياذ بالله. لكن هنا الصلاة الأصل لابد من الصلاة. هنا الصلاة اللي بيذكرها في هذا الحديث الصلاة، صلاة النافلة وصوم النافلة. فالإنسان إن عرفنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قول الله سبحانه تبارك وتعالى وأنه لم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. يبقى الأول فريضة، وبعدين لا يزال بقى يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. النوافل إذا كانت هذه النوافل معها حسن الخلق يا بخت هذا الإنسان، وصل لدرجة عظيمة جدا. ولكن قد يكون الإنسان مصليا وصائما ولكن ما بيصليش نوافل كثيرة، ما بيصومش نوافل كثيرة، ولكنه حسن الخلق، يتعامل مع الناس بحلم وبلين، ما هوش عصبي، ما هوش متنرفز على طول، ما هوش اللي يديله كلمة يديله عشرة، ولكنه يصبر ويحلم على الناس. هنا ده من أفضل الناس، وقد يبلغ بهذه بحسن الخلق درجة الصوام القوام. الرواية هنا لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. في رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. القائم بالليل، إنسان اللي يقيم الليل اللي بيظمأ بالهواجر، يعني بيصوم في النهار الحار جدا في أيام الصيف الشديدة صائم، هذا الحسن الخلق يبلغ درجة مثل هذا وأعلى منه كمان. وفي رواية أخرى إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. بحسن خلقه وكرم ضريبته، المسلم المسدد، المسدد الموفق اللي ربنا بيوفقه لحسن الخلق لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدرك درجة الصوام. شوف الصوام بقى، الصائم اللي بيصوم نوافل، الصوام المواظب على ذلك الكثير صيام النوافل، هذا الحسن الخلق ما بيصومش كتير نوافل، ولكن بيبلغ بحسن خلقه درجة هذا الصوام القوام بآيات الله. بإيه؟ قال بحسن خلقه وكرم ضريبته. الضريبة ما هنا بمعنى الطبيعة، الطبيعة إن طبيعته كريمة، طبيعته سمحة، طبيعته سهلة، ما فيهوش عنف، ما هوش يتكلف حسن الخلق، لا دي هي فيه طبيعة وسديه في الإنسان، فهذا من أعظم الناس درجة. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاث درجات، قال أنا زعيم بيت، زعيم بيت يعني أنا ضامن، الزعيم بمعنى الضامن، ومنه قول سيدنا يوسف وأنا به زعيم وأنا ضامن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنا ضامن ومتكفل لهذا الإنسان بهذا البيت في هذا المكان في الجنة، وللآخر بهذا البيت هنا، وللتالي إيه البيوت بقى دي. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربط البيت الإنسان في فناء البيت، في وسط البيت، في أعلى البيت، كذلك الجنة درجات. فبيقول أنا ضامن لإنسان يدخل الجنة، يدخل الجنة بإيه؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء الجدل. الجدل هنا الجدل يفسد العلاقات بين الناس، حتى لو أنت على صواب تلاقي إن إذا فتحت باب الجدل مع إنسان مش هتوصل في النهاية لشيء، وخاصة إذا كان مخاصما عنيدا، ده في أمور الدنيا. فإذا كان في أمر الدين فالأفضل إنسان يقفل باب الجدل، إلا أن يحتاج لرد على كافر أو لرد على مبتدع صاحب بدعة، لكن ما تبقاش عادة الإنسان كل شوية في دماغه يتوهم ده بتاع بدعة أما أتكلم معه وناقشه، ده بتاع كذا أما أتكلم معه أناقشه بسبب وبغير سبب. ولكن إن احتاج إلى ذلك فعل، ما احتاجش ما تخلاش طبيعة في نفسك أبدا كثرة الجدل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يبقى هنا درجة أقل درجات الجنة. وببيت في وسط الجنة أعلى شوية من هذا الأول، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ضمن له بيتا في وسط الجنة إذا كان لا يكذب، وحتى لو كان بيمزح مع صديقه بيمزح مع الناس لا ما يكذبش، ما يكذبش. ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما يقال في الكذب إلا في أحوال، أحوال. الحال الأول إذا كان الرجل مع أهله، إذا كان مع أهله الرجل مع امرأته في حال الكلام والمعاشرة يتكلم معها أنت أجمل الناس أنت كذا، ويتكلف في أشياء لعلها غير موجودة ولكن كنوع من العشرة والمودة والمحبة، هذا مغتفر في أهله. إذا كان مع أهله الرجل مع امرأته في حال الكلام والمعاشرة يتكلم معها أنت أجمل الناس أنت كذا، ويتكلف في أشياء لعلها غير موجودة ولكن لكن كنوع من العشرة والمودة والمحبة هذا مغتفر في هذا الشيء. الإنسان اللي في الحرب قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة، فالإنسان في الحرب يخدع خصمه ويغلبه، يا إما يخدع من الخصم فيقتل هذا الإنسان. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حال من هذه الأحوال اللي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الغرض بيان المثل فيها أنه في صور أباح النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أنه إما يعرض في الكلام أو إذا ما لقاش إلا أنه يكذب خلاص قال ذلك. التالت الصلح بين الناس، بيصلح بين الناس، فيقوم التاني يقول أنت مش سامعه بيشتمني، لا ما سمعتوش كلمة، فهنا للصلح للإصلاح بين الناس. فلكن مش هيجي يقول له أنا كنت عايز منه 100 جنيه يقول له لا أنت مش عايز منه حاجة مالكش عنده، ما يضيع الحقوق، ولكن الإصلاح أنه سمع الشيء فيقوم لا ما قالش هذا الشيء على وجه الإصلاح، ويرضى هذا الآخر بذلك، ما يقعدش بقى يتكلف ويقول له لا أنت سمعته أنت بتكذب وأنت عايز يعني عشان تعمل بالحديث، ارضى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل في هذه الأشياء أن يكون على وجه التعريض، فإن لم يقدر يبقى على ذلك يقول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك لا يجوز للإنسان أنه يكذب، لا يجوز له أنه في قاعد يهزر مع إنسان أقول لك فلان عمل كذا امبارح لا أنا كنت أضحك عليك، هنا ما يجوز للإنسان أن يقول ذلك. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضامن لك بيتا في وسط الجنة لو تركت هذا الكذب وإن كنت مازحا. ثالث حاجة قال وببيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة يتشوف إليها كل إنسان، اللي مين بقى هذا البيت؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه، الإنسان الحسن الخلق فاز على جميع هؤلاء وارتفع لأعلى الجنات بحسن خلقه. من الأحاديث اللي جاءت أيضا خلي الإنسان يبقى بيحاول يكون حسن الخلق ويتكلف حتى يصير حسن الخلق له سجية وطبيعة، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقرابكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أحسن أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسة يوم القيامة، ومش قريب بس، ممكن يكون إنسان قريب منك بس ما بتحبوش، لا ده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يا بخت هذا الإنسان. مين ده؟ قال لنا أحسنكم خلقا، الأحسن خلق. في حديث آخر قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا، حديث عظيم ومهم جدا. كلما طال عمر الإنسان كلما يصاب بالضيق، تلاقي أخلاقه الضيق، تلاقي تصرفاته تبقى صعبة شوية، تلاقي أصدقائه كانوا كتير قالوا الأصدقاء، لأنه كل ما يزيد في العمر كل ما يبقى متنرفز أكتر وعصبي أكتر، فبيقول لنا لا لا، إنه أفضلكم وخياركم اللي كل ما يطول عمره كل ما يزداد حلمة وكل ما يزداد علمة وكل ما يزداد حسن خلق. فقال لنا ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. هنا ذكر الأحب للنبي صلى الله عليه وسلم والأبغض إليه عليه الصلاة والسلام. أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحاسنكم أخلاقا، الناس اللي أخلاقهم حسنة، المؤمنون ذو الأخلاق الحسنة. الموطؤون أكنافا، الموطؤون أكنافا، الكنف كأنه الظهر بتاع الشيء أو الجانب بتاع البهيمة، الإنسان موطأة الكنف ومركبها بسهولة، هنا ده مثل الموطأ كنفة، ويضربه للمؤمن كأنه يذلل نفسه يمهد نفسه يجعل نفسه سهلا مع الناس، فهو موطأ الكنف يعني سهل كالدابة التي يركبها صاحبها بسهولة. فالإنسان المؤمن يجعل نفسه مع المؤمنين سهلا سمحا يجيبهم ويتعامل معهم بحسن خلق. قال الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون، يبقى هو موطأ كنفه، وبرضه يقال على الفراش، الفراش وطيء، وفراش وطيء يعني ما تنام عليه ما يأذيش جنبك، فكذلك الإنسان المؤمن لما تميل عليه ما يأذيكش أبدا فيكون حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم الذين يألفون يعني ما فيهوش نفرة، تلاقي إنسان فيه شيء من العجرفة لما يقعد مع الناس، تلاقي مش بسهولة ياخد على الناس، يقولك أنا طبيعي كده، خليك لطبعك حتى يوم القيامة هتبقى كده برضو. لكن الإنسان الحلو أخلاقه حلوة، مش لقى واحد مكشر رح مكشر له زي ما بتعامل معك تعامل، لا 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 لا، المؤمن حسن الخلق، رفيق مهذب يعذر الناس، لقى واحد مكشر وكان قبل كده بيضحك، يا ترى مكشر لأنه يمكن حد مضايقه، يمكن عنده ظروف، يمكن كذا، يعذر الناس فيحب الناس. اللي يحب الناس الناس يحبونه، اللي يبغض الناس الناس يبغضونه، والمعاملة بالمثل. ولذلك هنا أحب الناس إلى الله عز وجل اللي الناس بتحبه، اللي هو يحب الناس أكثر من حبهم له. فلذلك هنا في الحديث يقول لنا الذين يألفون، يألف للناس، إلف مألوف، ويؤلفون ياخدوا على الناس والناس ياخدوا عليهم بسهولة. مش معنى ياخد عليه يعني يصير بينهم مهزار، إنسان هزق بين الناس واخدين عليه، ده يلطش وده يضحك عليه وده يهزر معه، لا لا لا، إن يألف بسهولة لما يتكلم مع حد يحس كأنه صاحبه، كأن بينه وبينه عشرة من زمان وهو لعله أول مرة يكلمه. هذا الذي يألف ويؤلف. أما الإنسان اللي عايز يألف ويؤلف بالهزار وبالضحك، سمعنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك ذلك. هنا قال وإن أبغضكم إلي، مين أبغض ناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المشاؤون بالنميمة، إنسان ليحضر عند فلان يسمع منه حاجة يروح ينقلها لفلان التاني. نمام، نمام أصلها من التنمية، التنمية زيادة، كأن سمع الخبر زيه زي الشيطان، يسمع يزيد فيه الخبر أشياء، فسمع فلان بيقول عنه وحش يروح له ينقله قال عنك وحش وقال عنك ويزود عليه على الكلام أكثر مما قال. هذا المشاء بالنميمة، المشاء بيمشي يعني كثيرا بالنميمة. المفرقون بين الأحبة، ما يحبش اثنين يحبوا بعض أبدا، لاقي واحد بيحب الثاني يدخل بينهم يفرق بينهم، هذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون يعني يقعد يحفر وراء كل إنسان، فلان ده يفضل وراء لغاية ما يطلع له عيب يفضحه بين الناس، هذا أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحاله مع رب العزة؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من يجاور النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.